ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق، واليوم حلقة خاصة بعنوان لا للعنف، تماشيا مع المليونية التي دعا إليها الجماعة الإسلامية بفرعها السياسي حزب البناء والتنمية، وتحت عنوان معا ضد العنف. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى معي ضيفان حبيبان كريمان علينا جميعا. معنا الشيخ محمود طه، أمين عام حزب البناء والتنمية بمحافظة الجيزة، أهلا ومرحبا بكم. ومعنا أيضا الأستاذ والشيخ أحمد رشدي، عضو ومؤسس في حزب البناء والتنمية، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا حضرتك.
طيب، يعني الحلقة عنوانها لا للعنف، يعني وأنتم اليوم يعني المليونية التي دعوتم إليها كانت معا ضد العنف، فما هو الهدف الرئيسي من وراء الدعوة إلى مليونية معا ضد العنف؟ تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. هو طبعا احنا مش هنسرد مقدمات طويلة، لأن وضع البلد في الفترة الأخيرة كان ظاهر لكل ذي عينين. العنف استشرى، المعارضة تحولت في ظل تعامل الرئيس والحكومة تعامل سلمي معها، تنمرت وأصبحت أسود ولها أنياب ولها مخالب، واستأسدت وبدأت تتحرك على أعصاب الدولة وأعصاب المجتمع، متمثلة في قطع الطرق، في قطع المترو، في إشعال النيران، قصف قصر الرئاسة بالمولوتوف والحجارة وما إلى ذلك. يعني والمشهد طبعا واضح لكل الناس، مش محتاج إسهاب. فمع تزايد الأيام أصبح وكأن المشهد ليس هناك في مصر إلا هذا الفصيل الذي يلقي المولوتوف ويضرب بالحجارة ويقطع طرقات الناس ويحتجز الناس ويمنع مجمع التحرير من العمل وما إلى ذلك من الأمور. فكان لابد من وقفة من المجتمع، ولابد من وقفة من أفراده سواء كانت جماعات أو أحزاب، حتى يظهر أن هناك فصيل آخر يرفض هذا الأمر، بل حتى يظهر للآخرين قلة وأن الأكثرية في المجتمع تدين العنف وترفض العنف. والكلام ده كان لابد وأن يأتي من خارج إطار الإخوان المسلمين. لو الإخوان المسلمين كان قاموا بهذا الأمر لا، أن هناك آخرين وليسوا بالقليل رافضين لهذا المبدأ، مبدأ العنف، لأن الدولة لن تقوم في العنف المضاد.
طب هذا بالنسبة يعني لفصيل آخر حتى يقولوا الإخوان، طب لماذا رفض حزب النور؟
والله حزب النور هو اللي يستطيع أن هو يجاوب عن هذا السؤال. يعني
أنا أقصد أنك تقرأ المشهد سياسيا فقط، يعني أنا حتى كنت منذ قليل يعني مع رئيس حزب البناء التنمية الدكتور نصر، فقال والله احنا نحترم جميع وجهات النظر المطروحة من اي طيب.
والله هو يعني انا استطيع ان اجيب على غيري، حد يعني لا اجيب باحتمالات ضمنية، يعني هو الذي يملك الاجابة على هذا السؤال.
وانا احييك على هذا، تفضل اكمل، معلش انا قطعتك. يعني
فكان طبعا لابد ان يظهر ان هناك فصيل اخر، وكثير من المجتمع المصري يرفض العنف، ويعني موقفنا لم يكن لرفض العنف فقط، رفض العنف ورفض ضعف الدولة ورفض تخذل الدولة ورفض وجود اليد المرتعشة في التعامل مع الفساد. فيعني كل هذه كانت هي أهداف الثورة، أهداف المليونية آسف، اللي هي كانت موعدها اليوم. فلذلك قررت الجماعة الإسلامية ورأت أن تظهر أن هناك ظهير لتقدم المجتمع والوقوف خلف أهداف الوطن جميعا في هذه المرة.
يتوجه الأستاذ أحمد رشدي ونسأل سؤال، يعني وهذا يعني أنا كثيرا يعني رأيت الناس يعني يتساءلون، ما هي المطالب التي سترفع للرئيس من خلال هذه المليونية والتي طالب بها الثوار في الليل؟
الحمد لله. بعد اولا ابدا بتحيه قناه الناس، جزاهم الله خيرا. ثانيا انا بس يعني السؤال ده تكمله تقريبا لحديث اخونا الشيخ طه، ان المطالب كانت واضحه، هي رساله منطقي وطبيعي للمعارضه غير الشكل اللي بيمارس. لما الشيخ محمود بيقول نحن نرفض العنف ونرفض اليد المرتعشه في التعامل مع العنف، هي حقيقه ان ده بيمثل الشكل المطلوب للمعارضه، كيف تكون المعارضه عامل دفع للامام وليس معوق للحركه الوطنيه. بناء عليه الجماعه ارتأت ان كلا طرفي المعادله يحتاج الى طريق ثالث، ولعل العنوان ده تكرر كثيرا، الطريق الثالث. احنا شايفين وجهه بتتبنى المعارضه العنيفه وتبرر لها مبرراتها، وجهة أخرى يعني أنا آسف في التعبير قد تكون إيه عندها نوع من الضعف في التعامل أو عدم الإحسان في التعامل مع هذا الشكل. فكان الجماعة لها رأي أن الطريق الثالث ده، وأظن أن هو ده اللي الشعب بيطالب به، أولا أن احنا نرفض العنف تماما، لأن ده مش طريقنا، مش طريق الثورة اللي قعدت 18 يوم سلمية غيرت 18 غيرت كم.
في هذه الجزئية أنا أود يعني أن نعطي يعني مصداقية ونعطي للجمهور يعني فعلا رسالة. يعني حينما تأتي الجماعة الإسلامية يعني بكينونتها وبتاريخها الكبير يعني، ثم يقولون لا احنا مش ضد العنف وهذا طريق العنف، يعني انت يعني ليس سؤال مني انا اصب، يعني ان هذه الرسالة تصل الى الناس في الاعلام ومش ممكن يقولوها
في لا الإعلام. هم بدأوا يستخدموها في الإعلام بس بشكل
يعني ملوي طبعا.
أحد رواد الإعلام كان بيقول إن أنتوا إزاي بتقولوا ضد العنف وأنتم أول من أسس للعنف وأنتوا اللي
يعني وأنتوا اللي عملتوا أقصده من وراء سؤالي يعني.
هو يعني هو ده هيحمل تمام، ألا وهي فكرة العنف والعنف المضاد، أيهم بدأ بالاغتيال في الشوارع والطرقات، أيهم بدأ بقتل الطلاب الجامعات في السكن الجامعي تحت مسمى ان هم ارهابيين، ولعل الواقعة شهيرة وكانت نشرت في جريدة الشعب في اوائل التسعينات، مجموعة من شباب الجامعة طلب الطب قتلوا وهم يصلون قيام الليل، وطلعت الجرائد تاني يوم تقول اشتباك بين مجموعة ارهابية والشرطة. ولكن مع كل هذا الزخم احنا هنقول حاجة بسيطة جدا، كل من ادعي انه ارتكب عنف او بالفعل ارتكب عنف سواء مبرر او غير مبرر، لن نتكلم في ماضي، الم تصدر بحقه احكام؟
انا كنت
الم يؤاخذ؟ وبعدين لما خرج يعني الجماعة الاسلامية بدأت خروجها الفعلي سنة 2006، من 2006 ل 2011 قبل الثورة لم يحدث عنف اطلاقا من الجامعه الاسلاميه.
لا الشاهد في 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 سؤالي انا ممكن يعني ايضا يعني ارسل رساله من خلال هذا البرنامج ايضا الى الناس، ان جبهه الانقاذ التي تسمي نفسها جبهه الانقاذ الان، انها حينما رات ممارسه العنف الغير مبرر من النظام كانت صامتة وكانت تساعد النظام، بل وتقول ان هذا ارهاب وهذا وهذا. يعني لماذا الان، وبدليل ان يعني انا اصدق اخواني ان هذه الرسالة بالفعل هي رسالة صادقة الى عامة الناس، بانك الان لا عليك لا قيود ولا ممارسات ضغط ولا امداء ولا
الثانية كنت اقول من 2011
بالضبط والى الان لم
وهناك ما يبرر للعنف
بالضبط.
يعني الواقع دلوقتي اللي يقعد مع شيخ الازهر ويوقع وثيقة ثم يخرج من المشيخة ليعلن عبر تويتر أن العنف والفوضى سيستمران،
والحمد لله نحن لم نرى يعني هناك ممارسات النظام البلاك بلوك في عند الجماعة الإسلامية ولا الإخوان ولا السلف إلى آخره، يعني الميليشيات التي كان يوصم بها التيار الإسلامي أصبح
ما أنا بقول لحضرتك الواقع هو الذي يفرض على الإنسان هو ده صادق ولا لا لكل قول حقيقة. فأنا أدعي أن أنا سلمي وأن أنا بأطالب بآليات التغيير وأن أنا ديمقراطي وليبرالي ولا أحترم هذه الأدوات وألجأ إلى العنف، بينما يثبت التيار الإسلامي على الأيام أن هو أكثر ديمقراطية من الديمقراطيين. المطالب بقى الأصل السؤال المطالب أقدر أحددها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى تغيير سياسة الدولة تجاه الفقراء، ان المواطن العادي بيضغط عليه كل يوم ضغط مهول من الاحداث اللي بيشوفها في التلفزيون من الطعون اللي بتطعن على الرئيس مرسي وعلى التيار الاسلامي وعلى الاخوان المسلمين. فلازم المواطن العادي يحس بالفرق ما قبل الثورة وما بعد الثورة في مجموعة فعاليات. اولها رفع الاجور الحد الادنى والحد الاقصى هتفرق كتير مع المواطن العادي. ثانيها الشعور بالامن ودي هتفرق كتير مع المواطن العادي. ثالثها فتح ملفات الفساد. يعني احنا شفنا فساد ولحد دلوقتي الملفات دي مغلقة. هذا اتجاه. الاتجاه الاخر هو في الكفاءات ان كل يتنازل عن حزبيته وكل يبحث عن مصلحة الدولة. فما اجي اختار كفاءات ولما اجي اعارض على اساس ان ده كفاءة ولا مش كفاءة. ممكن يكون اخوانه كفاءة ما روحش انا اقول بيأخونوا الدولة كما ايه كما يحدث الان. المحور الثالث هو الشباب. فيعني دائما ابدا الشباب هم قاطرة كل امة والشباب هم الذين قادوا هذه الثورة. فلا بد ان يكون لهذا الشباب دور في مصر بعد الثورة. لعل الثلاثة دول هم ابرز المقترحات اللي هترفع ان شاء الله للسيد الرئيس.
طيب معنا الشيخ محمود طه. يعني الآن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى صلى الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم جميعا.
اللهم آمين.
أنتم الآن قمتم ودعوتم إلى مليونية معا ضد العنف. فما أن انتهت المليونية إلا ووجدنا عنفا يمارس من المتظاهرين أمام القصر الجمهوري عند القبة. هل ترى هذا رد على مليونيتكم؟ وهم يعني يقولون مهما فعلتم يعني لن يوقفنا أحد أو لن يوقفنا شيء أو لن نخاف من هذه المليونيات التي تدعون إليها.
والله الموضوع له عمق أكثر من ذلك. يعني مش 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 في المقدمة اللي حضرتك بتطرحها فقط. هو العمق نفسه في إسقاط رئيس وإسقاط الدولة ماشي وإفشال الطار السياسي الإسلامي. المشكلة دلوقتي اللي بيدير الدفع حاليا هم رموز الفلول وأنصار الحزب الوطني السابق وأنصار أمن الدولة السابقين وقيادات لا نعلم هل هي مفصولة من المخابرات أو غيرها. ماشي الكلام ده ليس ادعاءات يتناوله القاصي والداني واللي بينزل ميدان التحرير وبيسمع الحكاوي الشباب طبيعي بينزل ميدان التحرير وبيقعد مع الشباب اللي هناك ويسأله الوضع ايه ولا والله احنا بنجيلنا فلوس من فلان وفلان وفلان. والكلام ده ليس بخاف على حد. احنا مش بنقول اسرار. الكلام ده متداول يمكن مع البيعين اللي قاعدين بيبيعوا.
طب انت سؤال ابسط من كده. حينما كانت تخرج التيارات الاسلامية سواء الاخوان او السلف او الجماعة الاسلامية يقولون هناك طرف ثالث. خرج مساعد وزير العدل وقال في لقاء على الجزيرة مع الاستاذ احمد منصور وهو صديقي شخصيا فقال في اللقاء معه قال لا أنا كانت السفارة الأمريكية مارست ضغوطا على بعض السياسيين المصريين وبعض الأحزاب السياسية حتى لا يخرج هذا الدستور إلى النور. فبالتالي ضع هذا كل اللي بيحصل بقى وبين قوسين من ضمن الدستور. ما هو الدستور يعني دولة. الدستور يعني أننا يعني قضينا الفترة الانتقالية في أسرع وقت. يعني فأنا أقصد كده.
طبيعي ما هو الموضوع ليست يعني ليس له شق سياسي. الموضوع له يعني جوانب اخرى. جوانب اسقاط دولة وجوانب عودة الفلول مرة اخرى. عودة النظام السابق اللي كان عليه حاليا اصبح ميدان التحرير هو ميدان الفلول وامن الدولة ومندوبين امن الدولة اللي هم فصلوا. يعني احنا عاوزين نعرف مندوبين امن الدولة ومناء امن الدولة وضباط امن الدولة اللي كانوا في الجهاز وتم فصلهم راحوا فين وضعهم ايه وهل بيراقبوا ولا لا يراقبوا واللي موجودين بيأمنوا مداخل التحرير ومخارجها واللي بيدوا للناس الفلوس. ما هو الكلام ده كله علامات استفهام.
طب انت تظن ان الحزب الوطني محتاج لامن الدولة؟
ما هو امن الدولة جزء من الحزب الوطني
ما اختلفناش لكن هو اجناب الحزب الوطني اللي هم قاموا وجيشوا الناس في الانتخابات وخلوها اعادة واللي وقفوا مع احمد شفيق. طيب هل تظن انهم محتاجين لامن الدولة يعني المكر البين بتاعهم ليلا ونهارا؟
هم بيستخدموا كل الادوات المتاحة سواء امن دولة سواء فلوس سواء بلطجية سواء كل هذه الاسلحة يتم استخدامها. فلما حضرتك تيجي تركب المشهد تقول ان اتعملت مليونيه وصلها مليونيه اخرى، هذه ليست مليونيه. ده ترتيب عصابات بيستخدمه الطلاب بتوع المدارس الثانويه وطلاب الجامعه، ماشي، والدرجه معروفه خلاص. المدارس الطلاب الثانوي بيجوا خارجين ماشي وعارفين سعر المظاهره كام، بقت اسعار خلاص معروفه، بندره معروفه، المظاهره بكذا والضربه عند مش عارف ايه بكذا والضربه عند المكان الفلاني بكذا، فاصبحت بندره معروفه. الكلام دوت لا يخفى على احد، وده بقى اللي احنا من ضمن اهداف المليونيه اللي هو مطالبه الحكومه بالضرب بيد من حديد على رؤوس الافاعي من خلال القانون، من خلال القانون. والقانون لازم يبقى ليه قوه، يعني لازم القانون يبقى ليه قوه، اذا لم يكن القانون قوه تحميه فلا فائده منه، اذا الدوله هتسقط. فلذلك احنا بنطالب بهذا الامر. وبعدين يمكن هم لما انت حضرتك تنظر للمليونيه النهارده، المليونيه جت والمطالب محدده، طلبت بمطالب واضحه اللي ذكرها اثناء الاستاذ احمد رشدي، وفي نهايه المليونيه كان منظر جميل، منظر رائع، تم يعني تنظيف المكان كله وبقى اصبح ميدان الجامعه شيء جميل، حاجه تفرح. ودي بقى اللي هم قال لك ايه، طب والجماعه وتاريخ العنف ومش تاريخ العنف، وحولوا لفظ المقاومه الى عنف، واصبح العنف تظاهر، فتلعبوا بالالفاظ. يعني الجماعه الاسلاميه وتاريخها الطويل في النضال والمقاومه، والجماعه اللي كانت تتمنى ان تكون اليه زي اليه الصناديق موجوده لكي تتعامل من خلالها، لم تكن موجوده، بل كانت الاليه اللي موجوده هي امن الدوله واطلاق الرصاص واعتقال الناس وتعذيب
الضرب في سويداء القلب
والضرب
زي ما كان بيقول عبد الحليم موسى.
هذه كانت الاليات الموجوده. لو ان الجماعه الاسلاميه وجدت ان هناك آلية معينة مثل صناديق الانتخابات لما كانوا مبرر للمقاومة، حاليا هم سموا المقاومة عنف وأصبح النضال إرهاب. وللأسف للأسف إعلام الفلول هو اللي بيروج لهذه الأمور.
تعرف إعلام الفلول النهاردة علق عليه في كل المليونية، كيف محافظ الجيزة يرسل
يبعث فناطيس مية عشان ما تتصوير
ما هو الامر طبيعي يعني دلوقتي
اسف شديد يعني والله
الامر بكل بساطه تظاهره حضاريه سلميه، اصحابها ذهبوا لمدير الامن والمحافظه وابلغوه ان احنا هنعمل تظاهره، فتم الاتفاق على تحديد المكان من المكان الفلاني للمكان الفلاني لكي لا ينقطع المرور، وتم الالتزام به والمواعيد وتم الاتفاق على جميع الاجراءات. ماذا يفعل المحافظ؟ بالبلد هديهم عينيه. طيب يجيبوا بقى هم الفلول بعض الصبيه من مدرسه السعديه الثانويه، احنا عارفين اسماء الطلبه اللي بيجيبوهم ورؤوسهم، يطلع 30 عيل ياخدوا مثلا شارع ال 20 فيصل ووصلوا لغايه المحافظه ووقفوا هناك ويروحوا نايمين في وسط 30 طفل. يعني واحد بيشوف منظر طلاب الثانوي اللي طالعين حاجه يعني تحزن. ومعروفين مين اللي مدي الاطفال ديت اللي مديهم فلوس ورايحين لغايه المحافظه واقفين وبيقطعوا الطريق، هيتعامل ازاي المحافظ مع اطفال بهذه العقليه؟ وقص على الجانب الاخر تظاهره حضاريه قوم بها يعني ناس حاصلين على ماجستير ودكتوراه ومستويات علميه وقامات موجوده في المجتمع، ويتم الاتفاق بشكل حضاري ويعمل المليونيه، فبالتالي هيتم تنسيق الامور بشكل جيد.
طيب معنا هذا الاتصال، معنا الداعية الكبير الشيخ مصطفى الأزهري. أهلا ومرحبا بكم الشيخ مصطفى.
مرحبا شيخ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم، وكنت النهاردة منور المنصة في الميدان في الثورة وراء الشيخ طارق الزمر، فكنت أود أن أطمئن منك وماذا يعني فعلت هناك وتحكي لنا على المشهد. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحييك شيخ حسن، و يعني اسعد دائما حينما تطل من هذا البرنامج الذي له اسم الحبيب على القلوب الاسلاميين وحركة الاسلام معالم الطريق. وحي اخواننا الافاضل ضيوفك الكرام. الحقيقة كان يعني كما سماها دكتور طارق الزمر مليونية الوفاء، أو يعني تظاهرة الوفاء، كان مشهد ربما غاب عن الساحة المصرية أو الشارع المصري بعض الوقت، وطلت على الشارع خفافيش لم نعرف من أين أتت، وظواهر غريبة جدا على طبيعة الشعب المصري، أضجت مضاجع الناس وأقلقت الناس في البيوت وأشعرتهم أننا يعني أن الثورة سرقت أو كادت أن تسرق منا، وخصوصا أجمل ما فيها وهو فيلمية، يعني الثورة ثورة 25 يناير كان المشهد الحضاري وأكبر ملامحها أنها ثورة فيلمية واجهت نظام يعني سلطوي متجبر بصدور الشباب، يعني نوارت الميدان كما تعلم حضرتك يعني، غير أن التحولات والأجندات وما إلى ذلك ظهرت آثاره في الشارع بالأشكال العنف الغريبة. الحقيقة الجماعة الإسلامية يعني اختارت هذا الشعار عن يعني حكمة عالية وعن رشد هي يعني التزمت به حتى وهم قابعون، رموزها في أقبية سجون حسني مبارك، يعني طرحوا المراجعات المعروفة نبدا للعنف واختيار للطريق الأرشد في إطار طبعا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يذكروننا بما عاهدوا الله عليه، يعني نبذ العنف بكل أشكاله، وكانت رسالة لطمأنة الشارع المصري أن الإسلاميين بل هم دعوا غيرهم أيضا سواء من فصائل أخرى أو من الإسلامي تحديدا أو من غيرهم، أن يعني تعود مصر إلى أحضان أبنائها وإلى الشباب الذين يعني قدموا أنفسهم لإسقاط الطغيان. فلا يصح أبدا أن يكون رجال مصر وفي مقدمتهم شباب ورجال الحركة الإسلامية الذين لهم تاريخ طويل في مقاومة الاستبداد والظلم أن يروا هذه المشاهد العنيفة وملوتوف وأدخنة واعتداءات على المنشآت وقطع السكك الحديدية وخيانات فجة على وسائل إعلام مختلفة، يعني تصنع غطاء سياسي تحت اسم المعارضة لمثل ما يحدث في الشارع. لم يعرف عن الشعب المصري هذا العنف، والشعب المصري كما قال بعض الأدباء هو الذي اخترع الصبر، يعني إن صح التعبير، لكنه إذا انتفض لا يعود. حقيقة كانت ميلونية شديدة التنظيم، اشترك فيها رموز من الإخوان المسلمين كذلك، فضيلة الدكتور صفوت حجازي، الدكتور صلاح سلطان، الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف، وطبعا كان خطيب الجمعة فضيلة الدكتور محمد الصغير وهو ينتمي طبعا إلى حزب البناء والتنمية، وكذلك يعني رأينا إطلالة جديدة يعني للشيف الكبير عبود الزمر، وترى يعني حالة من الرشد وحالة من الدفء أرادت الجماعة الإسلامية على وجه الخصوص أن ترسلها للشعب المصري عموما، أن العنف مرفوض ولن يسمح بأي شكل من أشكال أن تكون هذه هي لغة الشارع، وأننا سنسعى إلى بناء مصر وستهدي الموجة الجديدة من ثورة الاستقرار كما أسميها إلى هذا الشعب الذي يستحق كل فضل وكل خير، هو والجيل القادم بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم شيخ مصطفى، الشيخ مصطفى الأزهري الداعية المعروف والأديب صاحب القلم السيال والمستشار الشرعي لقناة الناس، جزاكم الله خيرا، يعني أعطانا يعني إطلالة، يعني والرجل أثنى كثيرا على هذا يعني الذي قمت به كجماعة إسلامية. لك تعقيب على كلام الشيخ مصطفى؟
أولا أنا بشكره على هذا التعقيب الجميل وهذا التوصيف الجيد، يعني أنا تقريبا في تخاطر كده أو تقارب في الخواطر، لأن أنا بالفعل كنت سأشبه هذه الميلونية بالحجر الذي ألقي في الماء الراكد.
الشيخ مصطفى الأزهري الصياد للمعاني، خلينا
ما هو بيقول هذه الموجة ففكرني بالفعل بالموجات اللي بتمتد إثر إلقاء الحجر، يمكن ده إجابة للسؤال اللي حضرتك كنت لسه هتطرحه.
تمام، لا هنطرحه بعد ناخد هذا الاتصال أيضا. يعني لك تعقيب آخر على كلام شيخ مصطفى؟
لا لا، جزاهم الله خير.
لك تعقيب؟
لا شكرا،
جزاكم الله خير. طب معنا أم محمد من الجيزة، تفضل يا أم محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. مرحبا شيخ حسام وبضيوفة الأكالة.
أهلا ومرحبا.
بعد إذن حضرتك، أول حاجة أنا هعلق على المدي النهاردة التظاهرة الإسلامية اللي كانت موجودة. أقول جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم كل علماءنا اللي كانوا موجودين. أنا لأول مرة يا شيخ حسام أنزل التظاهرة الإسلامية تبقى إزاي. أنا طبعا بتابعها دايما، بس النهاردة فعلا كنت متواجدة فيها، وأنا بحمد ربنا على اللي احنا كنا موجودين فيه. وحد بيدعي إن التظاهرات وان أو أي إسلامي هو اللي بيبعت أو بيتحرج ببنات مصر، يتقوا الله في أنفسهم، لأن ده ما بيحصلش خالص. ولما يقولوا إن ما حصلتش في ثورة 25 يناير 2011، أقول لهم عشان كان اللي في الميدان ثوار حقيقيين وإخوان وسلفيين، فكانوا بيتقوا الله في بنات مصر، لكن الآن شوفوا مين اللي بيبقى موجود في الميدان. تاني حاجة حضرتك بقى بالنسبة لموضوع الأزهر والأزهرة، مش هبطل كلام يا شيخ حسام، كل هفضل أتكلم لحد ما إما يتغير إما يغيروا من أنفسهم. إلى متى ستظل المؤسسة الأزهرية تترك علماء الأزهر وأساتذة الأزهر لسخرية الإعلاميين والفنانين في مصر؟ وإلى متى حافظوا على الأزاهرة اللي بيعلموا طلاب الأزهر الآن؟ حافظوا على أزاهرة مش على الآخرين. وجزاكم الله خير.
السلام عليكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب شيخ أحمد، هل ترى أن هذه المليونية ستغير شيئا من المشهد السياسي؟
أول نقرأ حق السياسي ليه بعدين، بعد داخلي وبعد خارجي. البعد الخارجي بيتمثل في نظرية التوازنات، أن القوى الكبرى في المنطقة وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عايزة مصر تظل موزونة بالنسبة لأمريكا، اللي هي مش موزونة بالنسبة لمصر، بمعنى ان مش من مصلحتها ان مصر تنهار تماما. سقوط الدولة المصرية
يعني
من اكبر المفاسد التي تعود عن الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك مش من مصلحتها ان مصر تنهض.
طب لا نفهم الجزئية دي،
يعني تخيل حضرتك لو الدولة المصرية سقطت والمشهد العام كده ألف به، من الذي سيعلو؟
هو المشهد الإسلامي الطبيعي
لا، وهيبقى ايه يعني، هو
إسلامي 100%.
لا انا شفت بس حاجة كده على الفيس ظريفة، بيقولوا لو لما كان من يلقبهم الإعلام الفلولي بالثوار بيحاصر الاتحادية، فواحد قال احنا نحن نرحب ان انتوا تسقطوا مرسي وتجيبوا رئيسه بعد 4 ساعات، هنسقطه وتختار واحد من الاثنين دول. حاطط صورة الشيخ ايمن الظاهري الصورة الثانية كانت مين؟ ولكن ده المشهد بالفعل اللي امريكا شايفاه في مصر، ان في حال سقوط الدولة المصرية تماما وانهيارها، الشعب المصري شعب متدين، فستعلو موجة الاسلاميين، وهيبقى ده الخطر الاعظم بالنسبة له. في المقابل لو على شأن مصر، فده بيهدد امن امريكا، امن كثير من الدول المجاورة اللي مش عايزة النموذج السني في مصر يبقى هو النموذج الأمثل والأقوى، فيفضح النماذج عندهم. ففي ضوء ده المليونية هنا جاءت لتقول ان التيار الإسلامي صمته ليس عن عجز، جاءت لترسل رسالة للخارج ان هناك من لا يزال يقف في الشارع ينتظر ان تستقر الأمور، فإن لم يحدث فسيكون الشارع هو الفيصل في المسألة. فأظن دي رسالة قوية للشأن الخارجي، وما أشبه الليلة بالبارحة برضو فعاليات الدستور وما بعد الإعلان الدستوري والاستفتاء الدستور، لما تقف واحدة زي جميلة إسماعيل وتقول يوم 15 ديسمبر مش هيأتي على مصر. خرج الإسلاميين في مليونية النهضة، كان الرد بعديها النزول بسقف الإيه المطالب وان الدعم يقل. هذا في الشأن الخارجي.
معنا شيخك معنا الباشمهندس عاصم عبد الماجد، عضو يعني مجلس شورى الجماعة الإسلامية. اهلا ومرحبا بكم يا باشمهندس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ حسام، ومرحبا بضيوفك الاعزاء.
الله يكرمك. احنا تصحيت من النوم ولا ايه؟
لا، تحت امرك يا فندم.
الله يكرمك. طيب يعني هل ترى أن المليونية اليوم يعني بعثت برسالة تطمين، وهل فهم المقصود من ورائها أم ماذا ترى بشمهندس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي بعثت برسالة تطمين لجموع الشعب المصري بأن القوى الفاعلة في هذا المجتمع ترفض أن يستمر الحال على ما هو عليه من محاولات دفع البلاد للانهيار عن طريق سلسلة متصلة من الفوضى. بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى هؤلاء الفوضويين بأنه غير مسموح لهم بالاستمرار في هذا النهج. بعثت برسالة طلب ملح جدا جدا جدا، عاجل عاجل، يجب أن نتخلى عن سياسة الضعف أو عن الضعف في مواجهة هؤلاء. بعثت برسالة أظنها قوية أيضا للخارج، قرأها راعي الإبل الذي لا يحسن القراءة والكتابة، بأن الشعب لن يقبل سقوط الشرعية عن طريق الفوضى.
جزاكم الله خير باشمهندس، بارك الله فيكم سيدي. طيب تقبل؟
هو الشيخ يعني أجمل كده الشأن الداخلي بالفعل، إن رسالة للشعب إن في من يراك، هناك من يشعر بك، هناك من يتحدث باسمك ويرسل للرئاسة طلب إن هم يشوفوك تاني، نرجع تاني نبص، ما يبقاش القصة كلها زي ما قلت لحضرتك هو حجر ألقي في ماء راكد. استوطن الأمر على إن المعارضة بتحرق والحكومة لا تقوى على المقاومة خوفا من الهجمات الإعلامية، في طلع طريق ثالث في النص. لا أنا عايز أقول بس إن لعل هذه المليونية هي بمثابة أن تمد الجماعة الإسلامية ومن ورائها الحركة الإسلامية كلها يدها لكل المخلصين في هذا البلد، يدها لكل من يرفض هذا العنف من أبناء الثورة الفعليين، من المعارضين الذين لديهم حس وطني عالي، أن هلم بنا اللي ننبذ هذا العنف تماما. ويبقى بعد ذلك الشعب يحكم مين بقى اللي مش راضي يسيب العنف، من اللي بيؤسس ويمنهج ليه.
طيب نخرج إلى فاصل قصير إخوان المشاهدين، ثم يعني نعود مرة أخرى لاستقبال ضيف آخر. تفضل أستاذ حمدي.
مشاهدينا الكرام، الآن يمكنكم التواصل بآرائكم ومقترحاتكم ومتابعة كل جديد لدينا من خلال الصفحة الرسمية لقناة الناس على الفيسبوك على الرابط www.facebook.com/annaschannel، كما يمكنكم متابعتنا على تويتر من خلال الرابط www.twitter.com/annaschannel. ولا تنسوا أنه يمكنكم مشاهدة البث الحي والمباشر للقناة في أي مكان.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم اليوم المطبخ ناس مع الشيخ محمد فوزي لمدة ساعة كاملة
من خلال الرابط www.youtube.com/annastvchannel. غايتنا هي إسعادكم، وتواصلكم هو سر سعادتنا، فكونوا معنا. تهيب قناة الناس الفضائية بسبب المشاهدين.
احنا بننوه الحقيقة انه تم القبض فعلا على صاحب شركة الحلل والبطاطين اللي احنا كنا رافعين عليه قضية في قناة الناس، وكان بينتحل اللوجو بتاع القناة وبينتحل اسمها ودوخ الناس في الشارع. كل ما حد يبقى موجود يقول لي الحق، قفشنا عربية مكتوب عليها قناة الناس واللوجو ورحنا الاسم ومحدش بيتكلم. هو تم القبض عليه، اسمه نادر عبد الفتاح برغيب، صاحب شركة قناة الناس ستيل. يعني كان المفروض الكلام ده يتقال هنا عشان يبقى بره قصة قناة الناس الفضائية يعني، والتي انتحل بها صفة قطع قناة الناس الفضائية بالنصب والاحتيال مما تسبب لنا في أضرار بالغة، وقد صدر ضد المذكور عدد من الأحكام بالنصب والاحتيال في عدد 10 قضايا شيكات وتبديد، منهم حكم لصالح قناة الناس كف رفع عليه قضية بالحبس سنة بالنصب والاحتيال باسم القناة رقم الحكم 839.
مشاهدينا الكرام، الآن يمكنكم التواصل مع برامجنا والمشاركة بآرائكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة، فقط بادروا بالاتصال فورا على الأرقام التالية من داخل مصر من أي محمول على الرقم 1180، ومن أي خط أرضي على الرقم 09000186. أما مشاهدين الكرام في المملكة العربية السعودية فيمكنكم التواصل معنا من خلال الاتصال على الرقم 757-422 ومن باقي دول العالم على الرقم 0-8-21-6-22-77-4-112. بادروا بالاتصال فورا وشاركونا بالرأي، فمشاركاتكم تسعدنا وآراؤكم تهمنا. ماذا نقول إذا التقينا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف نوفيه حقه؟ وكيف نعتذر إليه؟ كلمات من القلب للدعاة المشايخ فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فضيلة الشيخ الدكتور صفوت حجازي، فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح. يمكنكم الاشتراك والتحميل من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS إلى الرقم من مصر من أي محمول 95-624 ومن السعودية 83-450. كما يمكنكم الاشتراك والتحميل من خلال خدمة IVR وذلك بالاتصال على الأرقام التالية: من مصر من أي محمول 53-36 ومن مصر من أي خط أرضي 09613. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى، وانضم إلينا الضيف الأستاذ عامر عبد الرحيم محمود، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب البناء والتنمية. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك.
يعني ونبدأ معك سريعا بهذا السؤال، يعني الحلقة لم تبقى فيها الكثير. يعني طيب، السؤال: لو استمر العنف بعد هذه المليونية، كيف سيكون الرد من القوى السياسية وبصورة خاصة من الجماعة الإسلامية بفرعها السياسي المتمثل في حزب البناء والتنمية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للرد، الجماعة الإسلامية تمارس كل الطرق السلمية في إيقاع هؤلاء عند حدهم. يعني لن تقوم الجماعة الإسلامية بعملية اغتيال سياسي لأشخاص، ولكن سوف تمارس هذا النهج الذي ارتضته لها خطا بأن تمارس المعارضة بطريقة سلمية. فبيننا انتخابات، أمام من انتخابات، ولابد من الجماعة الإسلامية أن تمارس الضغط على مؤسسة الدولة لتفعيل القانون لكي تقضى على هذه الظواهر. وأيضا سوف تقوم الجماعة الإسلامية بتكوين لجان شعبية لحماية المؤسسات. يعني دي أمر، هذه هي الثورة، وهذه من مكتسباتها أن نكون لجان شعبية لحماية المؤسسات وندافع عنها بالطرق السلمية التي توقف هؤلاء وتردعهم وتفضح أعمالهم، والتي يريدون بها أن يشوهوا صورة الثورة المصرية السلمية والتي كانت عبقريتها في سلميتها.
طيب، يعني ما دمت أنك تحدثت عن انتخابات، تقول هناك انتخابات، هل سيوجد يعني تنسيق بين التيارات الإسلامية يعني وبعضها البعض، أن ترى أن الكل من حقه أن يحصل على ما يريد من أجل يعني أن يشكل حكومة؟
والله يعني تاريخ الجماعة الإسلامية في هذا الأمر، أن احنا فعلا بنسعى، وحزب البناء والتنمية بالذات في العمل السياسي، أننا كثيرا ما نسعى لإيجاد تنسيق وتحالف وتآلف بيننا وبين القوى السياسية. أما إذا كانت القوى السياسية الإسلامية ترى غير ذلك، فما بنكونش احنا البادئين، احنا بنكون بادئين بمد اليد والتنازل عن كثير من حقوقنا والتنازل عن كثير من الاستحقاقات.
وهذا نثمن لحزب البناء والتنمية، ونثمن ايضا دور الجماعة الإسلامية في تنازلها عن نصيبها وحصتها في الكاسيسية وفي غيره من المناصب، ايضا من اجل ابتغاء مرضات الله اولا. نعم. ثم من اجل مصلحة البلاد.
يعني ولو يعني حضرتك مثلا، احنا كنا كرمانة ميزان في تشكيل اللجان بتاعت مجلس الشعب. كنا يعني اتفقنا معهم يعني أرادت مثلا كتلة معينة أن تضيفنا إليها والكتلة الأخرى تريد أن تضيف من التيارات الإسلامية، فقلنا لا، لن نكون معكم ضد الإخوان ولن نكون مع الإخوان ضدكم، ولكن نقول لكم أنكم لابد أن تتفقوا. وكانت من حصة البناء والتنمية كان لنا حصة في رئاسة اللجان، فرفضنا أن نأخذ هذه الحصة، وقلنا إيه أن يقدم أبناء الحزب على أنهم أعضاء عاديين في اللجان أو وكلاء لجان، واستغنينا عن وتركنا رئاسة اللجان، وأيضا تركنا نصيبنا في التأسيسية، وأيضا تركنا حصتنا في تعيينات الشورى. يعني لو بالمقاييس تنطبق علينا يحق لنا 10 نواب معينين من الشورى كحزب ممثل في البرلمان ب 18 نائب في الشعب والشورى، فكان من حصتنا ان احنا يكون لنا 10 او اكثر، بل ان حزب الوسط كان تعداده 9 وخد 9 مقاعد في المعينين، ومع ذلك نحن ما اخذنا الا 3 مقاعد. و حتى ان كثير من الناس لح علينا ان نحدث ازمة، فقلنا لا، لن نكون جزءا من الازمة بل سنكون دائما جزءا من الحل. ونحن في بهذا الصدد بنسعى الى تكوين ائتلاف وتحالف انتخابي بيننا وبين احزاب اسلامية متعددة نمد لها يد العون، وان كنت يعني ارى ان تعدد الاحزاب او تعدد القوائم غير مضر بالنسبة للتيار الاسلامي، يعني تعدد القائم وتعدد الأحزاب مش مضر، لأن احنا مارسنا ورأينا هذا الأمر في مجلس الشعب السابق في اللجنة العامة. اللجنة العامة بتكون من رؤساء الأحزاب، رؤساء الهيئات البرلمانية، فكان مثلا حزب الحرية والعدالة يمثله واحد، وحزب النور يمثله واحد، وحزب البناء والتنمية يمثله واحد، وحزب الوصل في فحوالي كان عدد أصوات حوالي 5 أحزاب أو 6 أصوات من إجمالي عدد يقرب إلى 30، بل إن كان الحزب اللي بيمثلوا 3 أنفار بيمثل واحد. فطبعا ده تعدد القوائم غير مضر بالنسبة للتيار الإسلامي، ولكن ينبغي على التيار الإسلامي أن يفطن جيدا لمسألة الـ أن يكون ينسق بالذات في المقاعد الفردية. يعني مثلا لو عايز يطرح قوائم موحدة ما فيش مشكلة، لكن لو في تعدد للقوائم ما فيش مشكلة، لكن ينسق في المقاعد الفردية، لأن انتخابات لأن المنافسة على المقاعد الفردية لن تكون بالسهلة بالنسبة لكل.
يعني أنا أظن أن
وجهة نظر أستاذ عامر، هو طرح وجهة نظره وذكر في البداية وجهة نظر الحزب أن الحزب يسعى لإيجاد تحالف ويعني في أقل عدد ممكن من القوائم، إن استطعنا في القائمة واحدة فبها ونعم.
يعني أنا أقصد لماذا هذا السؤال؟ لأنه يوجد أخطر برلمان على تاريخ مدى تاريخ مصر جميعا، كنت الآن ستحولون هذا الدستور إلى قوانين.
نعم.
ويعني أخطر مرحلة وأخطر برلمان هو القادم. فيعني مش ندعي أننا يعني الاستماتة، ولكن ينبغي أن احنا نقدم مصلحة الدين ثم مصلحة الوطن على أي مصالح حزبية. وأنا شخصيا أشهد، وأنا يعني مدحت حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية هنا أكثر من مرة في حلقات لي على جميع المواقف التي يعني تنازلوا فيها عن حقوق حقيقة يعني من أجل مصلحة البلد. فنحن نقول الآن مصلحة الدين ثم يأتي تباعا مصلحة البلد، فينبغي علينا هذه دعوة إلى جميع
المواقف. رؤية الحزب حزب أنه يجمع ولا يفرق،
ونحن نشهد لكم بهذا، ونشهد لكم بهذا.
احنا بنضيف لحضرتك في المسائل دي، اني عندما دعمنا الدكتور محمد مرسي قلنا له اننا ندعمك بدون مواربة، لن نشترط عليك حصة في الرئاسة في الهيئة الاستشارية، لن نشترط عليك حصة في الوزارة في الحكومة، نقول لك والله ادينا الوزارة دي ولا دين إح، سوف ندعمك لله لأجل المصالح العليا للبلاد والمصالح العليا للوطن والمصالح العليا للدين في المقام الأول. فنحن نقف هذا الموقف للتيار الإسلامي لكي نجمعه جميعا على كلمة سواء، لأن فعلا إحنا محتاجين أن تتضافر الجهود وأن ننزل إلى الشارع وأن نعمل وأن نكون متواجدين في الشارع بالحل للمشكلات، لأن أمامنا صعاب وتحديات كبيرة، لأن إحنا أمامنا 13,000 قانون. إحنا عندنا في الدستور في القوانين المصرية بالذات مصر فيها أكبر عدد من القوانين في العالم، دية في الموسوعة، يعني تدخل ان 13,000 قانون. هذه القوانين كلها تحتاج الى اعادة تنقيح واعادة مرة اخرى واعادة موافقتها للدستور الجديد واعادة تفعيل واعادة والغاء قوانين. في حاجات من الاتحاد الشراكي وفي حاجات من الخط الهميوني من ايام العثمانيين، وفي اشياء تحتاج الى اعادة تنقيح واعادة تنزيل على ارض الواقع الذي تحتاج اليه مصر في المرحلة القادمة.
معنا الاخ ابو عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. قطع الاتصال يا حمدي ولا ايه؟ طب معنا الاخت اميرة، تفضل يا اخت اميرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، ربنا يجعل يا رب في ميزان حسناتك
وإياكم يا رب.
انا والله نفسي النهاردة اوجه رسالة للجبهات التانية اللي بتعمل مظاهرات وقال لهم يا ريت تتعلموا المظاهرات الاسلاميين. مش معنى كده انا بمني الاسلاميين، بس انا بقول يعني ما شاء الله اول ما مشوا المظاهره نظفوا الميدان ولا في حاله تحرش واحده، وكانت المظاهره منظمه. فانسى اتعلموا منهم. بالله عليك هقول نقطتين واسمعني. جزاك الله خير.
تفضل.
النقطه الاولى اللي انا عايز اقولها للدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي عايز ثلاث ارباع الشعب يمشي وراك، غير طبعا القله اللي مش عايزاك لو عملت ايه. وفر اهم حاجه الحاجات الاساسيه للفقراء، لان اغلبيه شعب مصر فقراء بالفعل. الناس اللي في الصعيد والناس اللي في القرى والارياف اهمها البنزين وترخيص الاسعار شويه، لان فعلا الاسعار غاليه جدا. يعني وفروا الحاجات الاساسيه دي والله هتلاقي الشعب ثلاث ارباع وراك. دي حاجات اساسيه. فيا ريت حضرتك يعني تهتم بالفقير اهم. يعني سيبك من الحوار دلوقتي، هو طبعا لازم يبقى في حوار، بس اهم حاجه الفقير هو اللي بيأيدك في الشارع، هو اللي بينتخبك في الصندوق، لكن دول بيتكلموا خلاص. النقطه الثانيه والاهم بخصوص حمدين صباحي اللي بيتاجر هنا بدم الشهداء عشان طبعا الكرسي. ليه حزبه يروح لسوريا ويأيد بشار الاسد كده؟ فعلا اتاكدنا ان الحزب الناصري، وشفناها بالفيديوهات، ان الحزب الناصري اللي في مصر عايز الكرسي وخلاص. هو بيلعب بدم الشهداء. اي واحد نحسبهم شهداء ان شاء الله، اي واحد يلاقوه مات يجروا جري عليه ويقولوا احنا معاك احنا بنأيدك. وطبعا
جزاكم الله خيرا اخت اميرة، الفكرة وصلت وانا يعني اؤيد كلامها. حينما يعني كنت جالس مع قوى سياسية ومع محافظ يعني من محافظات يعني الجمهورية هنا، فجاء محافظ، فجاءت القوى السياسية للأسف الشديد لما جلست معهم القوى البعثية والشيوعية، فقالوا بأنه ينبغي على الخطباء، وكان جالس مع الأستاذ الدكتور طلعت وزير الأوقاف، وقالوا له ينبغي للخطباء الأوقاف ألا العاقل يدعو لبشار الأسد. للأسف الشديد هذا حدث وعندنا في محافظة يعني شمال سيناء. معنا الأخ أبو عبد الرحمن رجع ثاني، تفضل أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
في دقيقة واحدة، معلش أخ أبو عبد الرحمن.
موضوع بس مهم لو سمحت اديني فرصة بس لو سمحت.
عشان لما يتبقى معي إلا يعني
انتخابات برلمانية قبل حل الأساسية، هو للأسف يعني هو مش عايز أقول جاهل ولا أحمق، عندما يلتبس عليك الأمر ولا تعرف الصواب من الخطأ، استمع لعدوك الذي يتهمك بالغباء وأنك لا تقرأ ولا تعي. نفسي حد يشاهد التلفزيون الإسرائيلي، وأنا عندي أكثر من 50 تصريح دلوقتي من قادة الكيانس الصهيوني، إن هناك حالة من الاستنفار جارية لاستغلال أحداث مصر في حدوث فتنة بخلق اختلاف شديد مثل خلاف فتح وحماس. وللأسف الشديد كل من يتصدر المشهد الآن يحقق هذا الهدف. والله لأسألنكم الله جميعا، إن لم نعلم أننا في مفترق طرق، وإن لم نتجرد لله وننكر ذواتنا ونتقاعس عن أن تكون كلمة الله العليا في مصر، وهو ده اللي محتاج سرقة مننا، نعلي الصوت كلنا ونهتف ومش هنموت. للأسف الشديد لن تنتهي العنف ولن ينتهي الفوضى، ولا يقوى الرئيس مرسي ولا يكون هناك اقتصاد ولا يقوى الجيش ولا يقوى الشرطة طول ما فيش عدالة منصفة، ولا يوجد قضاء عادل، ولا يوجد أصلا حكم الله بيننا، ولا أن تكون كلمة الله العليا. لا نستطيع أن نبدأ على هذا الفساد الإعلامي والقضائي بالكلام والخلافات في التلفزيون. إلا حققنا المطلب الشعبي الذي لا يختلف عليه أحد بما فيه أصوات مصر، ألا وهو إذا أقمنا دولة العدل التي يتعطش لها الجميع وينادي لها الجميع.
جزاكم الله خير أخ أبو عبد الرحمن. طيب تعليقك أخ محمود، تفضل تعليقك على كلام أخ أبو عبد الرحمن.
هو طبعا من المهم يعني أن نجتمع جميعا، أن نجتمع جميعا تحت راية واحدة، وأن نعمل جميعا من أجل إعلاء شريعة الله عز وجل، ثم مصلحة الوطن. مصلحة الوطن جزء من أهداف الشريعة. لابد أن تكون أن تتغلب الفكرة على الكيانات. فكرة المشروع الإسلامي ونصرة المشروع الإسلامي لابد أن تكون هي في المقدمة. فإن تعارضت مع مصلحة الكيان تقدم مصلحة الفكرة.
طيب أخ أحمد رشدي، يعني فيما لا يزيد عن دقيقة ونصف عشان بس أنا أتحدث مع الأخ عامر، طيب هل قطع المترو الاعتداء على مؤسسات الدولة ولا سيما عن مؤسسات الرئاسة، هل هذا يعتبر من حرية التعبير أو ما يسمى بين قوسين الديمقراطية؟
ما هو كان في اقتراح ظريف قوي اقترح، يعني هو هؤلاء الليبراليون أو العلمانيون بيعتبروا أن أم الديمقراطيات في العالم كنظام رئاسي هي الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا. طيب نجيب قانون هناك تنظيم المظاهرات ونطبقه في مصر،
يبقى نحن تحط لهم خطوط
ونحن على يقين أنه لو استجيب لهذا الاقتراح سترفضه هذه القوة، لأن المطلب ليس هو حرية التعبير عن الرأي، إنما هو حرية الإفساد في الأرض وحرية ممارسة العنف، ونغطيها كده بغطاء سياسي تحت أي مسمى بقى، مظاهرات أي مسمى يتقال، ولكن هي الحرية المقصودة والمعنية بالفعل هي حرية الإفساد وممارسة العنف، فليست طيب من الحرية بالشيء. يعني
سؤال وأنا أود منك إجابة كرجل محلل سياسي، ومش عايز منك رد دبلوماسي تقول لا ده هو الحزب الفلاني أو الجبهة الفلانية لها حق الرد، لا أنا عايز كرجل محلل سياسي وخبير أنا أود منك أن يعني تعطينا رؤيتك في هذا، يعني فيما لا يزيد أيضا عن دقيقتين حتى يعني نعطي لكل واحد منكم يعني كلمة في النهاية. هل ستنجح المبادرة التي تبناها حزب النور وجبهة الانقلاب الوطني أم لا، وما مدى يعني إنجاحها؟
لا
يعني أنا 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 أظن أنهم يتسامحون مع الأزهر أكثر من مؤسسة الرئاسة، ومع ذلك وقعوا اليوم ثم ثاني يوم يعني في اليوم الثاني. يعني
أنا أعتقد أن بالنسبة لحزب النور هيتحمل مسؤولية هذا الأمر وهيتحمل مسؤولية الموقف ده، لأن موقف بصراحة مش يخالف الدستور. يعني أنت عملت استفتاء شعبي على إقالة النائب العام على الوضع الدستور ده، الدستور بتاعنا بيقول أن النائب العام الحالي يكمل مدته 4 سنوات، النائب العام يكمل مدته 4 سنوات، فازاي انت هتتفق مع عملت مبادرة بإقالة النائب العام، انت والله حبيت تتوسط وتتكلم مع النائب العام وتترجى وتقول له عشان خاطري استقيل، يبقى ده مش ده امر يرجع لك انت. لكن من ناحية ان رئيس الجمهورية، انا بالنسبة لي ارفض ان رئيس الجمهورية يتدخل في إقالة النائب العام ولا يلوس يعني سمعته ولا يتدخل في هذا الأمر، لأن ده يعتبر من أعمال القضاء، ولا يجوز لرئيس الجمهورية وفقا للدستور أن يتدخل في أعمال القضاء، فحفاظا على النائب العام وحفاظا على المصالح وعلى المؤسسات اللي احنا اكتسبناها الدستور. لان احنا بقى هنبدأ طب خلاص دي مش عجبانة، ممكن انا اكلمك ممكن حد نقول والله حكومة تسير اعمل 3-4 وزراء يمشوا حال الانتخابات ممكن، لكن انا شخصيا بالنسبه لي قناعتي الشخصيه ان اي حكومه على ما يعرف الواحد الوزير يعرف مكتبه مش هياخد اقل من 2-3 شهور، فبالتالي احنا هنطلع دول وزراء سابقين هياخدوا معاشات وزراء سابقين، وهنيجي برضه بعد ما نعين ما نعمل وزاره جديده ونقيل هذه الحكومه، بمجرد ما ينعقد مجلس الشعب لابد ان تستقيل هذه الحكومه وهيبقوا وزراء سابقين، يبقى احنا بنكلف الدوله أموال جديدة، وهذا يعتبر يعني مخالف للحالة اللي احنا فيها. احنا في حالة ارتباك، يعني مواصل هذه الدولة أو هذه الوزارة تقوم بتسيير الأعمال، يقوموا بتسيير الأعمال خلاص، ممكن يصدر الرئيس قرار بإقالتهم وتكليفهم بتسيير الأعمال لحين عقد الانتخابات، ده بالنسبة لي. لكن أنا شخصيا أرى أن هذه المبادرة مع الأسف برضه أن رئاسة الجمهورية تجاهلت مبادرات كانت حقيقية ومبادرات واقعية تتماشى مع الوضع الحالي، ويحفظ للدولة هيبتها ويحفظ للدستور شرعيته أن احنا نحافظ عليه ومقامه، ومع ذلك رئاسة الجمهورية لم تتجاوب وتجاوبت مع هذه المبادرة وطرحتها على جدول الأعمال، فربنا يوفق.
طيب كلمة الأخ أحمد رشدي توجهها إلى الشعب المصري.
أنا بس عايز أثمن مقولة أبو عبد الرحمن لما اتكلم على أن احنا يجب أن نعلم ماذا يقول عنا الأعداء، ولكن أو أعقب بس بكلمة بسيطة على هذه المقولة مع ما لها من وجاهة وهي حقيقية، إن إحنا برضو يجب ألا ننساق خلف ما يصيغه لنا الأعداء، بمعنى إن العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية مش مجرد أدوات هدوس هنا على زرار فالشعب هيسكت، هدوس هنا على زرار فالثورة هتقوم، لا، في التفاعلات الداخلية بتفرق كتير خالص، وربنا سبحانه وتعالى له مشيئة في كونه تبطل بإذن الله تعالى مخططات إسرائيل. وأنا أود أن أبعث نفس الرسالة أكررها مرة أخرى إلى جموع الشعب المصري، إلى جموع الوطنيين من أهل مصر، إلى جموع القوى الإسلامية، أن مليونية اليوم لم تكن مجرد مليونية، إنما هي كانت رسالة إلى كل المخلصين من أبناء هذا الوطن أن هلم إلينا، مدوا أيديكم، ضعوا أيديكم في أيدينا لننبذ جميعا العنف ولنختار الطريق الصحيح عبر معالم واضحة للنهوض بهذه الدولة، والذي يبدأ من الاهتمام بالمواطن الفقير.
كلمة أخيرة أخ محمود طه.
والله وكلمات اللي أنا اللي بوجهها للشعب المصري وأتمنى أن تتحقق، أن يكون الشعب إيجابيا أكثر من ذلك بكثير. الشعب اللي قام بثورة ووقف قصاد حشود أمن الدولة وقوات الأمن المركزي و و و إلى آخره، كيف يخشى من مجموعة بلطجية، من مجموعة من البلطجية والصبية يقفون أمام مجمع التحرير فيغلقون المجمع لمدة 4 أيام؟ يخشى هذا الشعب من مجموعة صبية وقام باقتلاع أمن الدولة من جذورها؟ طبعا هذا أمر لا يعقل، لابد أن نكون إيجابيين، لابد أن من يرى خطأ لا يسكت عليه، إن كانت الحكومة ضعيفة فلابد أن يكون الشعب قوي.
كلمة أخيرة خامر الشعب المصري.
أنا بقول للشعب المصري لا تقلق أيها الشعب العظيم،
أنا أحب فيك أنك يعني تتكلم بالسجية وبنفس اللكنة بتاعت الصعيد يعني. تفضل.
أنا أقول للشعب المصري لا تقلق. فالشعب المصري هو بيرهنه على غباء، وهو أثبت أنه شعب عظيم متحضر فهم كل حاجة. والمشكلة أن النخبة أو بعض النخبة مش فاهمة أن الشعب المصري فاهم، فهم أصلا مش فاهمين، لأن هم أصلا بعاد عن الشعب. أنا قعدت معهم في أماكن كثيرة خالص خالص وفي منتديات كثيرة، بقول لهم يا إخواننا أنتوا حرام عليكم القاعدة اللي أنتوا قاعدينها دي، أنتوا قاعدين بتكلموا نفسكم، انزلوا للشارع وتفاعلوا مع الشارع، أمامكم فرصة ذهبية الآن، أمامكم فرصة ذهبية أن تتوافقوا وأن تنزلوا إلى الشارع، والشارع وممكن تشكل الحكومة لو أنتوا قدرتوا، ممكن تشكل الحكومة، الحكومة ده رئيس الحكومة هيبقى زيه زي رئيس الدولة، هيبقى ليه صلاحيات قوية جدا جدا. فأنا أقول للشعب المصري لا تقلق أيها الشعب العظيم، وتمسك بثورتك وتمسك بسلميتك وتجاوب في هذه المرحلة، فنحن مقدمون ونحن لسنا أغبياء، ولكننا نعلم ونعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أنه سوف تكون انتخابات قادمة نزيهة بإذن الله سبحانه وتعالى تعبر عن الشعب المصري حقيقة.
جزاكم الله خيرا. لا للعنف، هذه كانت حلقة هذا اليوم تماشيا مع مليونية اليوم التي دعا لها حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية معا ضد العنف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من كل هؤلاء المفسدين الذين يريدون إفساد البلاد والعباد، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. ولا يبقى لي في نهاية هذه الحلقة إلا أنني أتقدم باسمي وباسم جمهور قناة الناس إلى ضيوفنا الكرام بالشكر إلى الأخ عامر عبد الرحيم محمود، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب البناء والتنمية، أهلا ومرحبا بكم وشرفتنا. ونتقدم أيضا بالشكر إلى الأخ أحمد رشدي، عضو مؤسس في حزب البناء والتنمية، وأنت كنت عايز تقول أنك قيادي في الجماعة الإسلامية. وأيضا نتقدم بالشكر للأخ محمود طه، أمين عام حزب البناء والتنمية بمحافظة الجيزة، أهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات يعني ومسعاكم دائما في موازين حسناتكم، إن ربنا قادر على ذلك مولاه. إخوان المشاهدين، لقاؤنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة وربع أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم أبدا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان وهو